بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان المستمعين، قال المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته التوضيح والبيان لشجرة الإيمان في الفصل الثاني، وهو يتكلم عن أسباب الإيمان ودواعيه، قال: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان، ولهذا دعا الله الرسل والمؤمنين إلى شكره فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أسباب الإيمان وزيادته وثبوته في قلب العبد التفكر في الكون، هذا الكون المخلوق لله سبحانه وتعالى، خلق السماوات سبعا والأرض سبعا، وخلق ما بينهن وما فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالتفكر في كون الله عز وجل وخلقه وعظمته وإبداعه يورث القلب خشية لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر الناس بالعبادة في أول أمر في كتابه في سورة البقرة قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، استدل عليهم بخلقه هذا الكون، بخلقه لهم أولا، قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهم يوقنون بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم استدل بخلق هذا الكون، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن الذي خلق لكم ما في هذا الكون وسخر لكم ما فيه كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، هو المستحق سبحانه للعبادة وحده دون سواه. ولذلك ماذا قال؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم قال في تمام الآية التالية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يستدل على عظيم قدرته وعلى استحقاقه الربوبية والألوهية بالأدلة الكونية، كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال المصنف التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد تحدى الله عز وجل المشركين بذلك وعلى قدرته في الخلق، فقال سبحانه وتعالى في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. خلق الله الشمس وخلق القمر وخلق هذه الكواكب وجعلها تسير في مسارات خاصة لا يصطدم بعضها ببعض، كما قال تعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال سبحانه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الأدلة النظر فيها كاف لإثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. قال المصنف وما فيهن من المخلوقات المتنوعة والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات. أرشد الله عز وجل للنظر في المخلوقات التي خلقها سبحانه، قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا تفكر الإنسان في هذا وفي انتظام هذا الكون وما فيه من المخلوقات علم أنها لم توجد صدفة كما يدعيه أهل الإلحاد الذين يقولون أن الله أن هذا الكون خلق وأوجد صدفة، أو يقول بعضهم أن هذا الكون قد أوجد نظري نتيجة ما يسمى بنظرية الانفجار العظيم. وأما نحن فنقول هذا الكون قد أوجده موجد وهو الله سبحانه وتعالى. فخلق الله عز وجل هذا الكون، فإذا نظر الإنسان في هذه الكواكب وانتظامها، كيف أن الشمس تشرق في وقتها وتغرب في وقتها، وإذا أشرقت جاء النهار، وإذا غربت جاء الليل، والقمر في وقته وله منازل مستمر فيها لا يختلف في شيء من ذلك، ويتفكر في الأرض وفي الجبال والأنهار والبحار وما جعله الله عز وجل في هذه الأرض من النبات والحيوان والأسماك والثروات الموجودة في باطنها، ثم ينظر في نفسه وفي أنفسكم فلا تبصرون، كيف الله سبحانه وتعالى قد خلقه في أحسن صورة ووضع كل شيء في موضعه لا يختلف هذا من إنسان إلى إنسان. دلك ذلك على ماذا؟ دلك على ربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق، هو العليم الخبير القادر. قال المصنف: فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره. وهذا يدلك على انتفاء ما يسمى بالصدفة، فإن الصدفة عشوائية، ولا يمكن أن تجتمع الصدفة مع التنظيم والإحكام كما هو الوضع في خلق الله سبحانه وتعالى. قال: وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، لما يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات، أي تلجأ إليه في حاجتها. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن رزق جميع الدواب في هذا الكون على الله سبحانه وتعالى، وأنها أمم مختلفة، كما قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذا فيه دلالة على أن هذا الإله الرب سبحانه وتعالى العظيم القادر المالك مالك الملك قائم بأمور الدنيا كاملة، وهذا الكون بأكمله مفتقر إليه سبحانه وتعالى. قال المصنف: وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار. وهذا كذلك يدلك على لو تفكرت في نفسك وحاجتك إلى ربك سبحانه وتعالى من يوم أنت في بطن أمك، وقد أجرى لك الله سبحانه وتعالى ما تستعين به على حياتك وأنت في بطن أمك عن طريق الحبل السري، ثم إذا ولدتك أمك حيا أقبلت على ثديها بالفطرة دون أن يعلمك أحد، فالتقمت ثديها وارتضعت من حليبها ما يعطيك الحياة. قال: وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه. أقول: فأين من يصرف حاجته وسؤاله لغير الله، خصوصا ما نسمعه اليوم من بعضهم وهو يدعو الناس إلى سؤال الكون حاجته وما يسمونها اليوم ويطلقون عليه دعاة الوثنية من دعاة ما يسمى بقانون الجذب وقانون السر، فيوجهون الناس إلى سؤال الكون حاجتهم ويتقربون إلى ذلك ببعض الطقوس الشركية. فهؤلاء ما عرفوا الله حق معرفته ولا قدروا الله حق قدره. قال: ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة وخالصها. فالتفكر في آيات الله إخواني الأفاضل عبادة بذاتها، يزيد بها الإيمان من هذه الناحية. وإذا تفكر الإنسان شكر الله فقادته إلى عبادة أخرى وهي الشكر، وقادته إلى الخوف. يعني أنت الآن لما تنظر في سورة البقرة في آية الكرسي، لما يقول الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، ألا يورث هذا في قلبك تعظيما لهذا الخالق سبحانه وتعالى؟ وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاه. تخيل معي الوصف: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاه. هات حلقة مثل الخاتم وارمها في الصحراء، ما النسبة والتناسب ما بين الحلقة هذه وبين الخاتم والصحراء؟ ولا شيء. فالكرسي بالنسبة للسماوات السبع كحلقة، السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة، والكرسي هو الفلاه. ثم قال: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاه على تلك الحلقة. هذا يعطيك، يعني يشعرك بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة خلقه، ولا يعلم ذلك من صرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. ولهذا دعا الله الرسل والمؤمنين إلى شكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. فتأمل نعمة الله عليك. وأذكر مما قرأت عن أحد الملوك والسلاطين، قال لي واعظ من الوعاظ: عظني. قال: أرأيت لو أكلت، لو شربت شربة من ألذ ما تشتهي من المشروبات، ثم احتقنت بها فلم تخرج منك إلا بأن تدفع نصف مالك، أكنت دافعه؟ قال: نعم، إذا لم تخرج هذه الشربة، طبعا هذا الكلام سابقا قبل الطب الحديث، إذا لم تخرج عن طريق المنفذ وهو البول ونحو ذلك، تسمم الرجل ومات، فما فائدة ماله؟ قال: أدفع نصف مالي. قال: رأيت إن أكلت أكلة من ألذ ما تشتهي ولم تخرج منك إلا بأن تدفع نصفك الآخر، أكنت دافع؟ قال: نعم. قال: فحياة بين ما بين شربة، فمال ما بين شربة وأكله يضيع فيها لا خير فيه. فأنت الآن تذهب إذا أجلكم الله لقضاء الحاجة، وتجلس وتقضي حاجتك في دقائق ثم تخرج بعد ذلك، نعمة. وتأمل من أصيب بمرض الكلى، وكيف أنه يغسل في كل في الأسبوع مرتين أو ثلاث، وكم يعاني من وراء هذا الغسيل، وإذا احتقن أو صابه الإمساك كم يعاني من هذا التسمم، وأنت يسر الله لك خروجه من جسدك بسهولة ويسر، وغير ذلك من نعم الله عز وجل عليك. قال: ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره ومحبة الله هي الإيمان، بل هي روحه. انتهى كلامه رحمه الله في هذا السبب السادس. الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجاء في الحديث: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. ومن أكثر ذكر الله سبق غيره في الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وهم في مسير: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والذكر سهل يسير، ولكن الأجر المترتب عليه عظيم. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء منها أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وإذا تأملتم الأذكار إخواني الأفاضل، إذا تأملتم الأذكار وجدتموها محتوية ومشتملة ومتضمنة على العقيدة وعلى الإيمان بالله وبيان أركان الإيمان. تأمل أنت فقط في الأربع كلمات: سبحان الله، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، الحمد لله، إثبات الكمال لله عز وجل، ولا إله إلا الله توحيد، والله أكبر. ولذلك هذه الكلمات الباقيات الصالحات، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تأمل في أذكار الصباح والمساء. أنت فقط لما تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تأمل معي في هذا الذكر الذي تذكر أنت في الصباح والمساء، فيه افتقار العبد لربه وإقراره بربوبية الله عز وجل عليه، وإقراره بألوهية ربه سبحانه وتعالى، وإقراره بنعمة الله عز وجل، وإقراره بذنبه، والدعاء وطلب المغفرة. هذا كله أين تجده؟ في ذكر الله سبحانه وتعالى. لما تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، وهكذا في بقية الأذكار، فإنها تدلك على الإيمان وتوثق عقيدة الإيمان في قلبك. ولأجل هذا حث ديننا الإسلامي على الذكر، وبين أنه من أعظم العبادات. وابن القيم رحمه الله في كتاب له ذكر فوائد الذكر ما يزيد على ذكر، وهو الوابل الطيب، ذكر ما يزيد على 70 أو 80 فائدة للذكر، لذكر الله سبحانه وتعالى تعود على العبد. وأشار المصنف رحمه الله فقال: فمن أحب الله أكثر من ذكره. ثم قال: ومحبة الله هي الإيمان، بل هي روحه. وتأمل معي إلى هذا الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر أن يقول: سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. فهذه كلمة واحدة إذا قلتها كان لك هذا الأجر العظيم. كذلك الدعاء، مصنف ماذا قال؟ ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة وأساسها، وفيه اعتراف العبد بربوبية الله عز وجل عليه وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وقد جاءت جميع الرسل تأمر أقوامهم بأن يدعوا الله سبحانه وتعالى ويسألوه حاجتهم، فالدعاء يزداد به الإيمان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وأما حديث الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف الإسناد. والله عز وجل أرشد عباده إلى سؤاله، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن أسباب قوة الإيمان دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤال حاجة العبد. ومن أسباب غضب الله عز وجل ترك الدعاء، فمن يترك دعاء الله يغضب عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجه آخر، الدعاء فيه سؤال الثبات والهداية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وجاء في الحديث اللي مر معنا سابقا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان ما يستمد منه الإيمان، قال ومن الأسباب الجالبة للإيمان معرفة محاسن الدين، فإن الدين الإسلامي كله محاسن، عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها، وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها، وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها. وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه، كما امتن الله به على خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء، وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول من أعظم ما يدعو الناس به إلى دين الإسلام بيان محاسن هذا الدين، فإن ديننا الإسلامي كله محاسن في جميع أحكامه وتشريعاته. وقد ذكر بعض أهل العلم عن بعض الدعاة أنه إذا وجد بعض غير المسلمين جلس إليه يحدثه عن محاسن الإسلام، يقول ما يلبث أن يؤمن ويدخل في هذا الدين، قال عقائده أصح العقائد وأصدقها وأنفعها. تأمل معي عقائد الملل الوثنية وعقائد الملل المحرفة، فإنها عقائد تناقض العقل، عقائد تناقض العقل. أما عقيدة الإسلام واضحة جلية، أنت تعرف من تعبد، تعرف ربك، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تعرف الله بأسمائه وصفاته، تعرف أركان الإيمان، من ربك وما دينك ومن نبيك، تؤمن بالله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، العقيدة واضحة تماما لا تؤدي للشك والحيرة. قال: وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملها. وهذا يدلك على أن هذا التشريع ليس تشريع مادي. التشريعات الوضعية لا تقنن الأخلاق وإنما تضع العقوبات، أما التشريع الإسلامي تشريع بالإضافة إلى كونه يضع الحقوق والواجبات ويبين ما للإنسان وما عليه، ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بمن حوله، ويرتب على هذه العلاقات ليس فقط الجزاء أو العقوبة في الدنيا، كذلك يربطه بالآخرة، ومن ذلك الأخلاق. ولذلك في الإسلام من محاسن شريعة الإسلام أن كل التعاملات بالأخلاق، حتى الجهاد، الجهاد الشرعي بأخلاق. نهى الله عز وجل عن الخيانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال سبحانه: وإما تخافن من قوم خيانة، أن بينك وبينهم عهد وبينك وبينهم ميثاق، طيب ماذا نفعل؟ نخونهم؟ الجواب لا. قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وإذا تأملت أخلاق الإسلام وجدتها تكمل كل نقص في المجتمع: رعاية اليتيم والمسكين والفقير وذا الحاجة وفي الرقاب اللي هم العبيد والمديون والمحتاج، رعاية المرأة والنساء، رعاية المريض، وهذا كله من دين الإسلام. قال: وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام وأعدلها، لأن الإسلام دين عدل لم يأتي بالظلم، بل حرم الله الظلم على نفسه. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم قال: وبهذا النظر الجليل يزين الله الإيمان في قلب العبد ويحببه إليه كما امتن به على خيار خلقه، فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن إخواني الأفاضل، أنت لما تنظر في هذه المحاسن تفتخر بدينك. وما ضل بعض الشباب هداهم الله إلا لما جهلوا محاسن دينهم واغتروا بحضارة الغرب وبحضارة غير المسلمين، ورأوا أن التطور كما جاء في هذه الثورات البائسة، الثورة الفرنسية وغيرها، لما نبذوا الدين وراءهم سادوا العالم. والصحيح أن الدين الذي كانوا عليه دين محرف يحارب العلم ويحارب أهله بخلاف الإسلام، فاتجهوا إلى محاربة الدين ومحاربة العلماء، واتهموا العلماء بالرجعية والتخلف، ولا يزالون على ذلك للأسف الشديد، وبعضهم من أصحاب حملة الشهادات العليا ومن أصحاب العلوم التجريبية، لكن إذا جاءوا للدين رأوه مصدر جهل وتخلف، والتخلف والجهل في فكرهم، لأنهم جهلوا محاسن هذا الدين. وإلا في السابق حضارة استمرت 8 قرون بنيت على الدين وعلى أحكامه، ولا يوجد في دين الإسلام ما يناقض العقل ويناقض العلم، لكن توجد أحكام كلية تضبط التطور ليحقق مصلحة الإنسانية، مصلحة الإنسان ليعيش فيها على هذه الأرض ويحقق الغاية من وجوده، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. قال: فيكون الإيمان في القلب أعظم المحبوبات وأجمل الأشياء. ولكن للأسف يظهر لك من ينادي بالفصل ما بين الدين والدولة، يظهر بالفصل ما بين الدين والسياسة، يقول السياسة ليس لها في الدين شيء، والفصل ما بين التطور والعلم والدين، وينادي بأنه لا نقول هذا حلال وهذا حرام، ويعتقد هذا من التطور من التخلف والعياذ بالله. هذا دين الله سبحانه وتعالى الشامل. قال: وبهذا يذوق العبد حلاوة الإيمان ويجدها في قلبه، فيتجمل الباطن بأصول الإيمان وحقائقه، ويتجمل وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان. وفي الدعاء المأثور، هذا الدعاء صحيح: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال رحمه الله: ومن أعظم مقويات الإيمان الاجتهاد في التحقق من مقام الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلقه، فيجتهد أن يعبد الله كأنه يشاهده ويراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله يشاهده ويراه، فيجتهد في إكمال العمل وإتقانه، ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه، ويصل في ذلك إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل. وكذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع هو من الإيمان ومن دواعي الإيمان، والجزاء من جنس العمل، فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه، أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله ولعباده، فإن الدين النصيحة، ومن وفق للإحسان في عبادة ربه والإحسان في معاملة الخلق فقد تحقق نصحه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الإحسان مرتبة من مراتب الدين. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والإحسان أن تتقن العبادة وأن تجتهد فيها، فإن العبد يترصد به جملة من الأعداء، منهم الشيطان الذي يسعى إلى أن يفسد عليك عبادتك، كالصلاة مثلا، فيحول بينك وبين الخشوع ويذكرك ما لم تكن تذكر حتى تسهو في صلاتك، فتحتاج أن تتقن العبادة، الزكاة أو الصيام، قراءة القرآن وغيرها من هذه الأمور. كم من صائم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، وجاء في أثر لكن لا يصح مرفوعا: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لم يتم السجود، وإذا أتم السجود لم يتم الركوع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أسوأ الناس سرقة، وهو الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وقال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فالإحسان أن تجتهد في أداء العبادة كأنك تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فتعتقد في قلبك يقينا أن الله يراك. وإذا كان الخالق سبحانه وتعالى ومن له العبودية يراك، فأنت ستجتهد فعلا وحقيقة في أداء هذه العبادة. ولكن كيف سيصل الإنسان إلى هذه المرتبة؟ بماذا؟ بالمجاهدة. ولذلك قال: ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي. لذلك إخواني الأفاضل، ليس المقصود من فعل الصلاة هو أن تؤديها فحسب، وأن لا تطالب بأدائها وأن تسقط عن كاهلك وأن يسقط التكليف عنك، لا، العبادة لها أثرها حتى على أخلاقك ودينك. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وجاء في الأثر عن ابن مسعود قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ليس المقصود صلاة باطلة، أي أنه لم يأتي بالصلاة كما أمر الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إتقان العبادة تؤثر حتى على سلوكياتك وعلى أخلاقك، لكن متى؟ إذا أديتها بالطريقة الصحيحة كما أراد الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يزال العبد يجاهد نفسه ليتحقق بهذا المقام العالي حتى يقوى إيمانه ويقينه، لأن يكون همه عبادة الله سبحانه وتعالى، همه رضا الله سبحانه وتعالى، همه قبول الله عز وجل لعمله. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحملون هم قبول العمل، فكانوا يقولون: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، فإن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فمتى تريد أن تجد حلاوة العمل والطاعة فعليك بماذا؟ بالعمل، بإتقان العمل. ثم قال: وكذلك الإحسان إلى الخلق، تبدأ بالإحسان إلى الناس بما ينفعهم فهو من الإيمان، وأول ما يبدأ من ماذا؟ من أهلك وأقرب الناس إليك، والديك، والداك، وأبناؤك، وأرحامك، وجيرانك، ومن هم من أصدقائك وإخوانك فتحسن إليهم. قال: والجزاء من جنس العمل بأنواع المنافع، فإذا أحسنت إلى الناس أحسن الله إليك. قال: وأوصل إليهم من بره ما يقدر عليه، أحسن الله إليه أنواعا من الإحسان. وهذه القاعدة من أنفع القواعد للعبد ولقلبه، الجزاء من جنس العمل، ما تقدمه لعباد الله ثق يقينا أن الله سيعطيك من جنسه ما هو أعظم. إن أحسنت إلى الله أحسن الله إليك، وإن سعيت في حفظ دين الناس بالدعوة إلى الله حفظ الله لك دينك، وإذا سعيت بالإنفاق على الناس وفك الكرب عنهم فك الله الكرب عنك. قال: ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في فعل الخير والتقرب إلى ربه وإخلاص العمل له، وبذلك يتحقق العبد بالنصح لله وبعباده. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونلتقي بإذن الله تعالى في درس مقمل نستكمل الكلام على هذه الرسالة الجميلة والرائعة، والتي أنصح بقراءتها والاستماع للتعليق عليها كما من أهل العلم، فإن الإنسان أعظم ما يملك هو الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.